بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لجميع المسلمين.
الدرس السابع.
قال المصنف رحمه الله في باب صيام التطوع: ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب صيام أيام البيض. ويستحب صيام أيام البيض، هكذا ذكر المصنف رحمه الله بإضافة أيام البيض، وهذا هو الصواب. وما وقع في بعض الكتب بإضافة الألف واللام الأيام البيض فهذا خطأ عند أهل العربية، يقول أهل العلم: لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه أيام الليالي البيض. أيام إنما صوابه أيام الليالي البيض. وأيام البيض هي الثالث عشر، الرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر عربي. سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها، وشدة البياض فيها. وقد دلت السنة الشريفة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعلى صيام أيام البيض، فجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر. وكذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أنها سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقد جاء في بعض الروايات، روايات في حديث أبي ذر رضي الله عنه، بتحديدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وباستحباب صيام أيام البيض، قال بذلك جمهور الفقهاء، قال بذلك جمهور الفقهاء. وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام الليالي البيض فرارا من التحديث ومخافة من اعتقاد وجوبها أو اعتقاد أن الثواب لا يحصل إلا في هذه الثلاثة الأيام. والراجح مذهب جمهور العلماء كما نص بذلك الدليل والنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال الأفضل أن يصوم هذه الأيام أيام البيض 13 و14 و15، وإلا فيصوم من أي أيام الشهر، سواء في العشر الأول أو في العشر الوسطى أو في العشر الأخيرة، سواء متتابعة أو مفرقة، كل ذلك حسن. وإن صام أيام البيض فهذا هو الأفضل كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم. قال والاثنين والخميس كذلك يسن صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، لما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وكذلك جاء في الحديث الآخر حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فكذلك يسن صيام الاثنين والخميس. بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله إن صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام أيام البيض لما في ذلك من فضل، حيث أن الأعمال تعرض في يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا لمتشاحنين. يقول الله تعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا، فينبغي الحرص على هذه النوافل، نوافل الصوم. وكان شيخنا رحمه الله يقول يكفي المتزوج أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال المصنف رحمه الله والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. نعم، الصائم المتطوع أمير نفسه بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب الطعام إذا اعتذر عن الأكل، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي الحديث الآخر المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يجب عليه إذا صام أن يمسك وأن يكمل الصوم أم يجوز له أن يفطر؟ فذهب الحنفية والمالكية ذهبوا إلى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، ما دام قد شرع في الصوم فإنه يجب على الصائم المتطوع إتمامه إذا بدأ فيه. ولعلهم استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والمعروف أن الذي يجب بالشروع فيه من النفل هو الحج والعمرة، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولو كان حج نفل أو عمرة نفل فمن شرع فيها يجب عليه إكمالها. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم صوم التطوع بالشروع فيه، ولا يجب على الصائم إتمامه، وإن قطعه في أي وقت شاء جاز ذلك لما سمعتم من الأدلة السابقة. ولا جاء كذلك في حديث آخر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. إذا أخرجت من جيبك مال فهل يجب عليك أن تتصدق به؟ لا، الأمر يعود لك، إن شاء أن تمضي هذه الصدقة وتعطي من تحب من المساكين، وإن شاء أن تعيدها إلى جيبك. قال إلا الحج والعمرة، بينها المؤلف رحمه الله، إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، يجب إتمامهما. هناك مسألة وهي لا أدري ذكرها المصنف أم لا، لو كان الصوم قضاء، لو كان الصوم قضاء فوقع أن الرجل وقع على امرأته في قضاء رمضان في غير رمضان، هل تجب الكفارة على المرأة إذا كانت تقضي؟ ولو كان الرجل يقضي مثلا كان مسافرا ثم صام يقضي لا تجب الكفارة، إنما تجب الكفارة في صوم رمضان في شهر رمضان لحرمة الشهر. لكن لا ينبغي له أن يتساهل في هذا الباب لأن قضاء رمضان واجب. قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. الحج والعمرة يجب إتمامهما، فمتى أحرم الإنسان بحج وعمرة لزمه المضي فيهما. لأن بعض الناس الآن تساهل، وهذا تسمعونه كثير من خلال الأسئلة ومن خلال أخبار الناس، تجد الواحد يحرم بالعمرة مثلا، وهذا يحصل في العمرة أكثر، فإذا وصل وشاف الحرم زحمة رجع وعاد إلى أهله مع أنه قد دخل في النسك، وقد يكون معه زوجته وقد يعاشرها بعد ذلك، فيقع في محظورات كبيرة، وهذا كله بسبب الجهل. الحج والعمرة يجب بالشروع فيهما، فإذا كان اشترط عند إحرامه وحصل له مانع يعوقه عن الوصول للبيت فإنه يتحلل وليس عليه شيء. وكذلك المرأة إذا حصل لها مانع كالحيض مثلا، فقد أفتى بعض أهل العلم لأنها تتحلل إذا لم تستطع أن تبقى إلى أن تطهر تتحلل وترجع وليس عليها شيء. قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. إذا أفسد العمرة يجب عليه أن يقضي تلك العمرة. فمثلا إذا وصل إلى مكة وأحرم وشاف الزحام ورجع إلى بيته عاشر زوجته فسدت عمرته، يجب عليه أن يعود وأن يمضي في الفاسد، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يذهب ويحرم بعمرة من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الأولى قضاء، يذهب ويعود للميقات ويحرم بالعمرة الثانية قضاء للعمرة التي أفسدها. نعم، ويجب عليه يجب عليه دم بالجماع، وكذلك المحذورات الأخرى إن كان وقعت منه جهلا أو نسيانا فيعفى عنه عند كثير من أهل العلم، أما إذا كان يعلم أنه محرم فإنه يجب عليه الفدية في المحذورات التي وقع فيها. قال المصنف رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر ويوم النحر. جاء النهي عن صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهل النهي للتحريم أم لا محل خلاف، فالجمهور من أهل العلم يقولون النهي للتحريم ولو كان نذرا، لو أن إنسان نذر أن يصوم يومي العيد العيدين فلا يجوز له أن يصوم يومي العيدين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز صيام يومي العيدين إذا خصهما بالنذر، والراجح هو مذهب جمهور العلماء إلى أن صيام يومي العيدين لا يجوز، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر يوم تأكلون من نسوككم، يعني في عيد الأضحى. النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. والأعياد هي ثلاثة أعياد في الإسلام لا غيرها، كما قال شيخنا رحمه الله: أعيادنا ثلاثة فاثنان لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا خصيصة لديننا تهيا، وهو عيد الجمعة، العيد الثالث عيد الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اجتمع في يومكم عيدان، إذا اجتمع الجمعة والعيد اجتمع في يومكم عيدان. فالجمعة تسمى عيدا وهي عيد الأسبوع، عيد الأسبوع. قال المؤلف رحمه الله: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، إلا أنه أرخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي. جاء النهي عن صيام أيام التشريق، وما هي أيام التشريق؟ هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الثلاث الأيام التي بعد يوم العيد، الثلاث الأيام التي بعد يوم العيد. إذن ما هي الأيام، كم الأيام التي يحرم صومها؟ خمسة أيام، ها، اللي هي الثلاثة أيام التشريق ويومي العيدين. تعتبر الأيام التي يحرم صومها خمسة أيام. قال: ونهى عن صوم أيام التشريق، وهي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر، بعد يوم النحر. لماذا النهي عن صيام أيام التشريق؟ لأنه من المشروع في هذه الأيام أن يأكل الإنسان من الأضاحي وأن يأكل من الهدي، كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لكي يتفرغ الإنسان لذكر الله تعالى وللتكبير، وهي أيام أكل وأيام شرب. أي لا، للتحريم، للتحريم. ولماذا سميت بأيام التشريق؟ لأنه كان يشرق فيها اللحم، كان يشرق فيها لحم الأضاحي، أي يجفف. نعم. فالصحيح أن هذه الأيام يحرم صومها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه يحرم صوم أيام التشريق. وفي رواية للمذهب الحنبلي أنه يجوز صومها، لكن الدليل في هذا صريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صوم أيام التشريق، في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي. فالذي لا يجد الهدي كأن يكون متمتعا أو قارنا ولم يستطع الهدي أو قيمة الهدي، فإنه يصوم، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، فيصوم ثلاثة أيام. هذه الثلاثة الأيام الفقهاء يقولون الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة، من أجل أن يكون في يوم عرفة متفرغ للذكر وللدعاء. ولو صامها أيام التشريق فلا بأس، إذا لم يتمكن من صيامها لا في أيام التشريق ولا قبل الحج، فإنه إذا رجع إلى أهله يصومها، إذا رجع إلى أهله يصومها. من عليه صوم كفارة شهرين متتابعين، هل لو بدأ مثلا في أول ذي القعدة ثم جاء عيد النحر هل يصوم؟ عنده صيام شهرين متتابعين هل يصوم؟ لا يصوم، لا يصوم، لأنه يحرم صوم يومي العيدين، فهذا مما يعفى عنه، مما يعفى عنه في الصيام المتتابع. نعم نعم. وأيام التشريق فإنه يفطر يوم العيد وأيام التشريق كذلك، ثم يواصل صيام التتابع من اليوم الرابع، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع، والفطر الواجب فكيوم العيدين، يجب عليه أن يفطر في يوم العيدين وأيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر، لماذا سميت بليلة القدر؟ قيل سميت بذلك لعظم قدرها، ولمكانتها وفضلها. وقيل سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة ويكتب ما يجري في السنة، وهو التقدير الحولي، ولها فضل عظيم كما تعرفون من الأدلة في سورة كاملة، سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادتها خير من عبادة ألف شهر، وهي ما يقارب 84 عاما وأربعة أشهر أو 83 عام وأربعة أشهر، ليلة واحدة. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. هل يصح أن نقول ما تأخر؟ لا، لم يصح في الروايات ما تأخر إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كل حديث ورد فيه ما تأخر غير صحيح، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. هل ليلة القدر باقية أم أنها رفعت؟ لا زالت ليلة القدر باق فضلها؟ نعم باق فضلها، وهي في أي شهر؟ صحيح في رمضان، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك أقوال أخرى كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر أن في المسألة 40 قولا، أغلب هذه الأقوال أقوال ضعيفة ليس عليها أثار من العلم، منهم من قال في شعبان ومنهم من قال في شهر كذا، فهي في ليلة القدر في شهر رمضان، وهي في العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أولا اعتكف في العشر الأولى يرجو ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، اعتكف العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر هل هي ثابتة؟ يعني في ليلة معينة أم أنها تتنقل؟ نعم، هذا قول كثير من أهل العلم أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت صبيحتها أني أسجد بين ماء وطين، فكانت ليلة 21، كانت في تلك السنة ليلة 21. هذا قول من قال إنها تتنقل، ومن أهل العلم من قال إنها ليلة معينة وثابتة وباقية، وهذا القول قال به شيخنا رحمه الله، كان يرى أنها ليلة معينة. قال: ما هو الدليل؟ قال: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريتها ثم أنسيتها. قال: فقوله إني كنت أريتها يعني أري ليلة القدر ثم أنسيتها، فدل على أنها ليلة معينة، ولو كانت تتنقل لما كان لقوله فائدة، لما كان لقوله أريتها فائدة. هذا قول لبعض أهل العلم وقال به شيخنا. وعلى كلا القولين الخلاف ليس بذاك الخلاف الكبير، من قال إنها تتنقل تتنقل في العشر، لكن أي ليلة يقطع بها الله أعلم. من قال إنها ليلة باقية هذه الليلة في أي مكان في العشر، متى هي الله أعلم. إذن كل العشر مظنة لأن تكون ليلة القدر، لكن هناك ليالي أرجى. من أهل العلم من قال إنها في الخمس الأخيرة من رمضان، في النصف الأخير من العشر، منهم من قال إنها في النصف الأخير من العشر. وبعض أهل العلم كما سمعتم شذ وقال إنها في السنة كلها، والقول الصحيح إنها في العشر الأواخر من رمضان، لكن أرجاها في السبع الأواخر كما جاء منكم كما جاء في الحديث، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وجاء في الحديث الآخر التمسوها في الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، فقال وهذا قول من قال إنها أرجى في النصف الأخير من العشر الأخيرة. ومنهم من قال إنها في ليلة 27، إن أرجاها ليلة 27. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم بالله تعالى إنها ليلة 27، لكن يقال أرجاها ليلة 27، أرجاها ليلة 27. وبعض الفقهاء يعني بعض أهل العلم يتكلف في ذلك ويقول إن الضمير في قوله تعالى سلام هي يعتبر الكلمة 27 في الآية، وهذا كله تكلف. لكن من اجتهد في العشر الأواخر، وهي عشر محصورة، من اجتهد في العشر الأواخر كلها فإنه قطعا بإذن الله تعالى يدرك ليلة 27، وما هي إلا عشر ليالي محدودة محصورة في السنة ينقطع الإنسان ويتفرغ فيها للعبادة وللذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، كل ذلك حرصا وطلبا لليلة القدر. وليلة القدر قد تقع في الأوتار وقد تقع في غير الأوتار، قد تقع في ليلة 21، 23، 25، 27، 27، وقد تقع في غير الأوتار، لأن الوتر كما يقول العلماء قد يكون باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي. باعتبار ما مضى ليلة 21، 23، 25، باعتبار ما بقي جاء لذلك الحديث سابعة تبقى التاسعة تبقى ليلة 22، سابعة تبقى ليلة 24، يعني تبقى سبع ليالي من رمضان، خامسة تبقى ليلة 26، وهكذا. وهذا جاء فيها حديث. إذن كل العشر الأواخر مظنة في أن تكون ليلة القدر، في أن تكون ليلة القدر. ولماذا أخفيت ليلة القدر؟ لماذا أخفيت في العشر ولم تحدد تكون ليلة معينة؟ من أجل أن يجتهد الناس، من أجل أن يجتهد الناس في طلبها وفي إدراك فضلها وفي قيامها، كما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. فلو كانت ليلة معينة مثلا ليلة 21 أو 27 إنها ليلة القدر، كان الناس كل واحد ينام، كثير من الناس ينام، إذا جاءت هذه الليلة قام. لكن كونها في العشر الأواخر وكل العشر مظنة، هذا أدعى للاجتهاد وأدعى للحرص على إدراك هذه الليلة والقيام في هذه الليالي المباركة. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله السنة في ليالي العشر الدعاء بالدعوات الطيبة والصدقات وقيام الليل، هكذا إدراكا وحرصا على إدراك ليلة القدر، حرصا على إدراك ليلة القدر. بعض الناس يعتقد أن للعمرة في ليلة 27 لها فضل خاص، وهذا ليس بصحيح. لا تخص ليلة 27 بعمرة خاصة، لذلك تجد الناس يزدحمون في ليلة 27 في العمرة لإدراك العمرة ونحو ذلك. هل يشترط تبييت النية في صوم التطوع؟ ونحن الآن نتحدث في باب صوم التطوع، هل يشترط تبييت النية من الليل؟ لا يشترط تبييت النية من الليل في صوم التطوع، إنما التبييت يكون في صوم الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. يجب أن يبيت الصيام من الليل في صوم الفرض كصوم رمضان، وفي صوم التطوع له أن ينوي ولو بعد الفجر قبل الزوال، بل بعض أهل العلم قال حتى لو بعد الزوال إذا لم يأكل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته دخل ذات يوم قال: هل عندكم من شيء؟ قالت عائشة: لا. قال: إني إذا صائم. سبحان الله، بيت رسول الله ليس فيه شيء، ونحن الآن بيوتنا مليئة، الدواليب مليئة، والثلاجات ولله الحمد في نعم عظيمة، فنحمد الله على هذه النعم ونسأل الله تعالى أن يوزعنا شكرها. لكن هناك مسألة في صوم الفرض، وهي الآن في شهر رمضان قد يعني يحصل السؤال عنها: من كان في آخر ليلة من شعبان مثلا، ليلة 39، ولم يتبين ولم يعلن عن الهلال، فقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر، ثم نام وأصبح الصباح فإذا هم يقولون اليوم رمضان، هل تكفي هذه النية؟ الجمهور من الفقهاء يقولون لا تكفي، لأنه لم يبيت النية من الليل ولم يجمع النية من الليل. وبعض الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورأي الشيخ ابن عثيمين، قال: إن قال هذا فصومه صحيح، إن قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فلست بصائم، يقول: لأن هذا هو قدره وجهده، يعني إذا نام وغلبته عيناه قبل أن يعلن عن الصيام، قبل أن يعلن عن الصيام ثم نام وما استيقظ إلا الفجر، فإذا بالناس يقولون اليوم رمضان، فيقول هذا هو الذي وصل إليه جهده وصومه صحيح. كذلك ما يتعلق يعني بالصوم، بصوم التطوع، منه ما هو مطلق، صيام 3 أيام من كل شهر مطلق من أي يوم، ومنه ما هو مقيد بصيام مثلا يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء مع التاسع، صيام 6 من شوال، صيام أيام البيض أو صيام الليالي البيض 13، 14، 15، فهذه مقيدة. ومنها ما يكون مطلق، صوم نفل، أن يصوم 3 أيام من كل شهر بدون تحديد. نعم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أفضل صيام التطوع يوم عرفة، يوم عرفة أنه أفضل صيام التطوع، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
نعم. اقرأ الاعتكاف.
قال المصنف رحمه الله باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
أحسنت.
باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، أما في الشرع أو في الاصطلاح فهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل فيه، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل فيه. وقال بعض العلماء الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف كما قال المصنف رحمه الله لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. هل يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد؟ نعم، اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في المسجد، ومن أهل العلم من قال لا بد أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ومنهم من قال لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة، ومنهم من قال يجوز للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، إذا كان معها في بيتها مكان تعده للصلاة قال يجوز لها أن تعتكف فيه، ومنهم من فصل في ذلك فقال إن كان الاعتكاف يوافق الجمعة فإن المعتكف يعتكف في الجامع، يعتكف في الجامع، أما إن كان لا يوافق الجمعة فإنه يعتكف في أي مسجد. وهذا القول رجحه شيخنا رحمه الله أنه إذا كان الاعتكاف يوافق جمعة فيعتكف في الجامع، وإذا كان لا يوافق الجمعة فإنه يعتكف في أي مسجد. وبعض أهل العلم أجاز له أن يعتكف في أي مسجد، فإذا جاءت الجمعة يذهب يصلي الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه، إن بعض الناس قد يكون إمام مسجد مثلا لكن قال الإمام هذا واجب، الإمامة واجب لا يقصر فيها، يصلي في يبقى في مسجده، فقالوا يكون في مسجده، فإذا جاء الجمعة يذهب يصلي الجمعة في الجامع ثم يرجع. هذا بالنسبة لشرط المسجد. قال لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لطاعة الله تعالى فيه، لأن الهدف من الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة وللعبادة، لزوم المسجد للعبادة لعبادة الله تعالى، وهو سنة لقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما من السنة فما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، والاعتكاف مشروع في رمضان وغير رمضان على الصحيح. الصحيح أن الاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله وسلم اعتكف في بعض السنوات في شهر شوال، وأن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ليلة في المسجد الحرام، ولم يقل في رمضان. دل ذلك على جواز الاعتكاف في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان أفضل وأكمل، رمضان أفضل وأكمل. والأفضل في الاعتكاف أن يكون العشر الأواخر كلها، كل العشر الأواخر الأفضل أن يكون الاعتكاف فيه. من إلا النذر، لو أن إنسان نذر أن يعتكف فيكون النذر في حقه واجبا، إذا كان منذور فيكون النذر في حقه واجب، كما في حديث عمر رضي الله عنه كما ذكر المصنف، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. إذا كان نذر أن يعتكف 3 أيام 4 أيام فيجب عليه الوفاء بالنذر، لأن النذر إلزام المكلف نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فإذا نذر الاعتكاف يجب عليه الوفاء بالنذر. قال المصنف: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجدها، أي مسجد بيتها، فلا يصح أن تعتكف المرأة في بيتها، أي مصلاها الذي اتخذته في البيت للصلاة. هل للمرأة أن تعتكف؟ هذه كذلك محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجاز للمرأة أن تعتكف بشروط: إذا أمنت الفتنة وكان معها محرمها، وأمنت الفتنة، ويقول شيخنا رحمه الله: ولم تضايق الرجال. إذا كان مثلا المسجد صغير وليس هناك مكان مهيأ للنساء وكان مفتوحا مثلا، فهذا فيه مضايق. فإذا كانت فيه مضايق للرجال أو بدون محرم وكان هناك فتنة فلا، أما إذا أمنت الفتنة وجد المحرم لها فلا مانع أن تعتكف. وهذا هو القول الصحيح، أن للمرأة أن تعتكف. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه من بعده. لو قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده؟ فقالوا لهم: إن حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، فهن أمهات آل المؤمنين، أمهات المؤمنين، والله يا أخي كما ذكر شيخنا في شرحه على العمدة يقول: وجود المحرم معها في المسجد أولى. لكن إذا كانت مثلا بجوار بيتها ويفتح على بيتها مثلا، والنساء مفصولات عن الرجال ولهم مدخل مفصول ومعزول، فهذا محل نظر واجتهاد. كذلك قال المصنف رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجدها، غير مسجدها. سمعتم أن المرأة جواز الاعتكاف للمرأة بشروط: إذا أمنت الفتنة، وجد المحرم، أما إذا لم يحصل شيء أو كان فيه فتنة فلا. في هذه الحالة هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ هذه المسألة تأتي ولا باقي. هل يشترط الصوم للاعتكاف لا يشترط الصوم للاعتكاف على القول الصحيح، لأن بعض الفقهاء يقول لا اعتكاف إلا بصوم، جاء في حديث لا اعتكاف إلا بصوم، لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا اعتكاف إلا بصوم، فلا يشترط الصوم في الاعتكاف، يعني إلا أن يكون في رمضان فإنه يجب عليه أن يصوم، لكن لو صام اعتكف في غير رمضان مثلا في شوال فهل يجب عليها أن يصوم؟ لا، لا يجب عليه الصوم. ما الدليل؟ لا بد أن يكون هناك دليل. حديث عمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. هل الليلة الليل مكان للصوم؟ الليل ليس محلا للصوم، فدل ذلك على أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف في غير رمضان، في غير رمضان. هذه نعم في بعض الروايات يوما، في بعض الروايات ليلة، فأخذ من رواية الليلة بأنه لا يلزم الاعتكاف. وفي اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال لم يرد أنه كان صائما، ولكن ما استدل به العلماء هو حديث عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. قال المصنف ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. من نذر الاعتكاف في مسجد أو الصلاة في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، مثل نذر أن يعتكف في هذا المسجد فله أن يعتكف في أي مسجد إن شاء، لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فله أن يعتكف في المسجد النبوي أو الأقصى؟ لا. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فإن له أن يعتكف في المسجد الحرام، يعتكف في الأفضل، كذلك المسجد الأقصى يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. أما لو نذر أن يعتكف في أي مسجد من المساجد الأخرى فإنه يجوز له أن يعتكف في أي مسجد إن شاء. قال المصنف فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه ولم يجزئه المسجد النبوي ولا الأقصى، لأنه عين الأفضل. كذلك من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب، سواء المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو المسجد الحرام. قال المصنف رحمه الله ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب، الاشتغال بالقرب، بالطاعات، بالصلاة، بذكر الله، بقراءة القرآن. الاعتكاف يا إخوة فيه فضل عظيم وفيه خير، ومن عرف ذلك، حدثني بعض من يواظب على الاعتكاف يقول بفضل الله أقرأ القرآن في أيام يسيرة عدة مرات، فيتفرغ للذكر ويتفرغ لقراءة القرآن، يتفرغ لذكر الله عز وجل. ولا مانع أن يحضر الدروس العلمية في المسجد ويستفيد، فإن هذا من الفوائد ومن الخير. وكذلك اجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، المعتكف يجتنب ما لا يعنيه من قول وفعل، لا يضيع وقته في المعتكف كحال البعض مع الجوالات، تجد معتكف ووقته كله مع الجوال في اتصالات ومكالمات في أمور لا نفع فيها ولا فائدة، أو في رسائل أو في نحو ذلك. لا، ينبغي المعتكف أن يغتنم وقته فيما ينفعه، ولا يجلس البعض في المعتكف ويضيعون أوقاتهم بالكلام. نعم يجوز للمعتكف أن يكلم وأن يزار، فقد زارت صفية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته زارته وكلمها عليه الصلاة والسلام، وقال لمن مر من الصحابة: حسبك إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. قال: يا رسول الله وعليك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيجوز أن يزار وأن يكلم، لكن في حدود المعقول. قال: واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك. من حصل منه كلام لا يبطل الاعتكاف إن ارتكب شيئا من المكروهات أو من غيبة أو نحوه، لكن يجب عليه أن يجتنب المحرمات، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه. لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه من حاجة الإنسان، من أكل أو شرب أو قضاء حاجة. ولكن إذا كان المسجد مهيأ الآن، ولله الحمد المساجد بدورات مياه، فيقضي الحاجة في دورات مياه التابعة للمسجد. كذلك إذا كان هناك من يأتي له بالطعام في المسجد فلا يخرج، لا يخرج ما دام هناك من يأتي له بالطعام والشراب فلا يخرج. لكن كان في عهد النبوة ما كانت هناك الأمور الآن مهيئة. لا يخرج إلا لما لا بد منه. كان يكون يعني أصابه مرض وهو في المعتكف فذهب به إلى المستوصف أو المستشفى للعلاج ثم رجع، لا بأس عند الضرورة والحاجة. ولا يخرج إلا لما لا بد منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لو أن المعتكف أخرج بعض جسمه من المعتكف، هل يعتبر انتقض اعتكافه؟ لا. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد فترجله عائشة، ترجل له شعره صلى الله عليه وسلم. كذلك قال المصنف: إلا أن يشترط. لو اشترط المعتكف، قال: أشترط في معتكفي أني إذا مرض أحد أبنائي أن أزوره، أو إذا حصلت جنازة في القرية أن أشيع الجنازة، إن اشترط جاز ذلك، جاز ذلك. وهو مذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الاشتراط في الاعتكاف، وهو ما رجحه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بماذا استدلوا؟ ماذا استدلوا بجواز الاشتراط؟ شيخ أحمد، نعم، بحديث ضباعة بنت الزبير في الحج، قال: حجي واشترطي أن لك على الله ما استثنيت. فقالوا: كما أنه يجوز الاشتراط في الإحرام، إن حبسني حابس محلي حيث حبستني كذلك يجوز الاشتراط في الاعتكاف، لكن لو اشترط بعض الشروط تخالف الاعتكاف أصلا، قال: أشترط أن إذا جاء العصر أذهب للسوق وأفرش على البضاعة اللي معي وأبيع البضاعة وأرجع، لا، هذا يخالف ويناقض الاعتكاف، ويناقض الاعتكاف. يعني اشترط، قال: أن أذهب في ليالي رمضان أن أشتري أغراض للأهل والكذا، لا، هذه أشياء تخالف الاعتكاف، تخالف الاعتكاف. لكن لو اشترط عبادة كشهادة شهود جنازة أو عيادة مريض فلا بأس، فلا بأس في هذه الحالة. لو نوى الإنسان قطع الاعتكاف هل يجوز له ذلك؟ إنسان نوى قطع الاعتكاف هل يجوز له قطع الاعتكاف؟ نعم، وهذا هو مذهب الجمهور أن له قطع الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة. وبعض الفقهاء قال يجوز له قطع الاعتكاف بنية القضاء، بنية القضاء، يعني يقطع الاعتكاف لكن ينوي أن يقضيه بعد ذلك، ورأي الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. حيث المسائل الاعتكاف كثيرة، كذلك ما هو أقل الاعتكاف؟ ما هو أقل الاعتكاف؟ هل لا بد من العشر الأواخر كلها أم يجوز الاعتكاف بأقل من ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا بد في الاعتكاف أن يكون العشر الأواخر، وهذا هو الاعتكاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال يجوز بأقل من ذلك لحديث عمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما، فقالوا يدل ذلك على جواز الاعتكاف بأقل من عشر. وهذا ما رجحه شيخنا رحمه الله، قال شيخنا والأصح أن ما شرع أصله بيوم أو أكثر فلا مانع من شرعيته بأقل من يوم. لو جلس إنسان في المسجد من بعد العصر إلى المغرب 3 ساعات أو ساعتين ونصف ونوى بها الاعتكاف، يرجى أن يكتب له أجر اعتكاف. أو صلى المغرب وجلس إلى العشاء فيرجى له أن يكتب له أجر الاعتكاف. لو صلى الفجر وجلس إلى أن ترتفع الشمس 2 ساعة أو نحو ذلك فإن له أجر الاعتكاف. لكن الاعتكاف الأكمل والأفضل أن يكون العشر الأخيرة من رمضان، هذا أكمل وأفضل. من نوى اعتكاف العشر متى يدخل معتكفه؟ إنسان نوى أن يعتكف العشر الأواخر متى يدخل؟
نعم ليلة،
نعم. منهم من قال الجمهور من أهل العلم يقول من أراد أن يعتكف العشر فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، من ليلة 21 يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، من أجل تغرب الشمس وهو في معتكف. ومنهم من قال لا، يكفي ولو بعد الفجر من يوم 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان إذا كان أن أراد أن يعتكف دخل معتكفه الذي اعتكف فيه بعد الغداة، أي بعد صلاة الفجر. لكن قال شيخنا رحمه الله قوله الذي اعتكف فيه بصيغة الماضي دل ذلك على أنه قد اعتكف فيه من قبل، والمعتكف هو المكان الذي ينقطع فيه للاعتكاف، لأن المعتكف الأفضل أن يكون له مكان في المسجد وله زاوية في المسجد يجلس فيها ويعتكف فيها. الأفضل أن يكون له مكانا خاصا يجلس فيه. ومن أهل العلم من فصل، من قال إذا ابتدأ الاعتكاف بالليل فإنه يدخل قبل غروب الشمس، أما لو ابتدأ اعتكافه من النهار فإنه يبدأ بعد صلاة الفجر، فإنه يبدأ بعد صلاة الفجر. نعم. قال المصنف رحمه الله إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة، كما قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا من نواقض الاعتكاف وهو الجماع ونحو ذلك، وأنه إذا حصل منه ذلك فسد اعتكافه. قال وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. إذا سأل عن المريض كان ذهب إلى بيته مثلا للأكل أو لقضاء الحاجة ثم سأل عن مريض في طريقه جاز ذلك، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. فهذا إذا لم يكن قد اشترط فإنه لا يمر على المريض، إنما يسأل عنه وهو مار. هناك بعض المسائل وهي بعض الناس يكون إمام مسجد مثلا يريد أن يعتكف فيذهب ويترك مسجده ويعتكف في المسجد الحرام، فيترك واجبا لكي يحيي سنة. فهذا إذا لم يكن قد استأذن من الجهات المسؤولة فإنه أخطأ في ذلك. بعض الناس يكون موظفا قال أبغى أعتكف ولكن أبغى أشترط إني أخرج للدوام، لا، هذا يناقض الاعتكاف. بعض الصغار يريد أن يعتكف ولكن ينبغي أن يعتكف مع ناس، مع ثقات، مع أبيه، مع إخوانه. أما أن يترك الأب ابنه يعتكف مع أناس لا يعرفهم ولا يعرف منهجهم وطريقتهم فخطأ. لا ينبغي للمعتكف أن يضيع اعتكافه وأن يشغل نفسه بكثرة الولائم. في بعض الجوامع جزاهم الله خير من حرصهم على الخير لكن يبالغون في جلب الولائم للمعتكفين والذبائح ويضيع أوقات المعتكفين بين هذه المفطحات ونحو ذلك. فلكل شيء بقدر، كل شيء بقدر، لا يكون مبالغة في جانب أو تقصير أو تساهل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.